مرحبا بكم في بودكاست فشار، أخذكم معي اليوم تحديدا من قلب المغرب النابض إلى مزاج صوتي يقودكم إلى المعنى وما وراءه وإلى التدبر في كل نواحي الحياة. نحن دائما في انتظار آرائكم واقتراحاتكم للحلقات القادمة، ويمكنكم التواصل معنا عبر صفحاتنا أو مراسلتنا عبر بريدنا الإلكتروني fushar.podcast@gmail.com. شكرا. دائما ما أجد نفسي أميل إلى تفكيك شفرة هذا الكائن الذي يسكننا، وأميل إلى الغرق في دهاليز تشعباته، محاولة فهم الميكانيزمات التي ترتب عملية تفكيره والمحركات الأساسية خلف ردود أفعاله. وفي كل مرة تفتح أمامي أبواب عريضة تسطع منها أنوار تغري بدخولها واستكشاف المكنون خلفها. عنوان هذه الحلقة: الكائن الأعجوبة. تسكن الإنسان ذوات متعددة، وتستيقظ كل واحدة للإعلان عن رغبة معينة، وقد تستيقظ بأكملها في نفس الوقت معلنة عن رغبات متداخلة ومتضاربة. كل واحدة منها تجر نحو اتجاه مختلف، فيدخل الإنسان في حالة من الفوضى العارمة، لا يدري لمن ينصت ولأية رغبة يستجيب. هل يا ترى لمن تطلب منه النسيان والمضي قدماً؟ أم للتي تنادي بالرجوع إلى ذكريات الماضي؟ هل يا ترى يستجيب لمن تطلب منه السكون والصمود أمام معترك الأيام والزمان؟ أم لمن تطلب منه التغيير والإقبال على الحياة؟ لهذا يحدث أن تستيقظ ذات صباح فتملي عليك ذاتك المنطقية قرار الاستماع للعقل وتجاهل القلب، وتطلب منك ذاتك المتمردة الضرب في التقاليد والعادات والاستجابة لقرار العاطفة. الإنسان هذه الذات المحيرة التي في أوقات سكونها وركودها تطالب بالفوضى والضجيج، وفي أوقات الضجيج تطالب بالهدوء والسكينة. لا عجب لو شعر الإنسان بضرورة التغيير والانتقال من حال لحال وضرورة كسر الروتين. إنه أمر طبيعي أن يطلب الهدوء وسط الحركة والضوضاء وسط الهمود، فالإنسان دائما في بحث دؤوب عن مقابل للحال الذي عليه. وتستمر رحلة فهم هذا الكائن الذي لا ينفك يفاجئ بسلوكاته وقراراته حقيقة، التي تنبثق أحيانا من عملية فكرية منطقية، وأحيانا كثيرة تكون نابعة من تحليل عاطفي محض، وبالتالي تظهر على شكل سلوك اندفاعي خالي من الرزانة تماما. وفي الحقيقة بعد التأمل في قرارات الإنسان قد نخلص إلى أن بلوغ درجات الحكمة يحتم عليه صعود درجات مختلفة من الوعي وركوب رحلة الحقيقة، وعليه أن يلتزم أكثر بالبحث الدائم عن ما سيساعده للوصول إلى المبتغى، أي إلى ذلك السكون الداخلي الأبدي وذلك السلام الذي يجعل الإنسان متصلاً دائماً مع عناصر هذا الكون البديع والواسع. وهنا قد يكون أول قرار عليه أن يتخذه وتصحيح علاقته مع واقعه، هذا الواقع الذي يتجسد في كل ما يقع بداخله. وقبل الحديث عن الواقع كخيار نختاره وكأمر يقع بدواخلنا قبل أن يتجسد كحقيقة نعيشها ونسميها واقعاً، اسمح لي عزيزي المستمع أن نغير الوجهة من الإنسان إلينا نحن، أنا وأنت. كم اشتكينا من أقدارنا ومن تقلب الأحوال ودوران الزمان علينا، مما خلفه لنا الماضي البعيد، نبكي على الأطلال وننعي المواقف والأحداث ونباشر في نسج أفكار تقيدنا وتبعثرنا. لقد بين العلم الحديث بالأدلة والبراهين على أن معاناة الإنسان تحدث بدرجة أولى بسبب أفكاره، والواقع الذي يعيش فيه ويعايشه بكل مكوناته من أشخاص وظروف وماديات ومشاكل وتحديات يواجهها كل يوم وكل ساعة هو تحصيل حاصل لما يقع بداخله. تمر كل يوم على أذهاننا ما لا نهاية من الأفكار. بعض الأفكار تنورنا وترمي بنا في بحر الإبداع، وأفكار أخرى تشوش على عقولنا وتجرنا نحو القلق والمعاناة، وقد تدفع بنا أحياناً إلى الوسواس والتذمر من الواقع المعاش. وفي الواقع إن التفكير فيما نفكر فيه وكيف نفعل ذلك يجعلنا نتدبر في العمليات الفكرية والعناصر التي تتحكم في الوعي وكيف تتم عملية التفكير من الأساس، وبدرجة أولى نفكر في المشاعر التي ترافق أفكارنا. نتذكر الأفكار التي تزورنا في الصباح الباكر على مائدة الإفطار مثلاً، ننشرح لو تذكرنا العشاء الرومانسي الذي ينتظرنا مساء ذلك اليوم، ويضيق صدرنا لو تذكرنا تكاليف المدرسة وأنشطة الأطفال ونحن في منتصف الشهر، فيظهر بصيص من الانشراح في الصدر كأندلس الغياب، فذلك اليوم هو مناسبة استثنائية وهو حفل الترقية. إذن لا شيء يحدث قبل موعد العمل، لكننا نضبط الإيقاع ونمضي قدماً. إذن عزيزي المستمع، لو فكرنا لوهلة في كل ما حدث وبشكل موضوعي طبعاً، فما قمنا به هو تحديد مزاجنا ومشاعرنا أيضاً تجاه الوقت الآتي من خلال تصورنا لما قد يحدث خلال الساعات القادمة في ذلك اليوم. وأنا هنا أتفق أن الواقع الذي نعيشه هو تصوير لما يحدث بداخلنا، ولسنا نبالغ إذا أجزمنا بكون صحتنا البدنية والروحية أيضاً هي نتيجة أفكارنا وتوقعاتنا. والطب الحديث برهن بالتجارب على أن بعض الأمراض تتعلق بالجسم والنفس معا، وأن التفكير مسؤول وإن لم يكن بشكل مباشر على مزاجنا، وعندما يتفاقم الوضع هنا يؤثر ذلك على صحتنا النفسية والجسدية. ولقول علي بن أبي طالب: وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. إن الإنسان الذي خلقه الله من نطفة وأبدع في صنعه ونفخ فيه من روحه وجعله يسع العالم بأكمله، وإن الموروث الذي علمنا أن نكون قدريين وأن مرضنا مكتوب ومعانتنا ضرورة وأن النعيم في الآخرة فقط. صدقني، لم يخلق الله الإنسان ليشقى، بل سخر له من العقل والتدبر لإطفاء النعيم على حياته، ومحاربة الفقر وتحقيق الغنى، ومحاربة الجهل والتجهيل، وتحقيق العلم والتعليم، وتعظيم الصحة والحياة، وبناء الجنة على الأرض، وتحقيق رفاهيته وسعادته. وفي الختام، سيظل الإنسان الكائن الأعجوبة الذي يحمل الكون بين راحتي يديه، ويختزل حركات الكون داخل جسده، وسيظل الكائن الذي إذا استطاع الاتصال بروحه الأساس التي أتى منها تألق وازدهر وبلغ درجات الكمال والتنوير، وتظل رحلة استكشافه مستمرة وقائمة. كان معكم بودكاست فشار، وكنت أنا هبة يقيني. دمتم سالمين.